دروس وعظ من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني، يظن البعض أنه إذا كان قائما بصلاته ملتزما بصيامه محافظا على أخلاقه فقد حاز الدين كله. فإذا سألت إنسانا أو إذا تساءل إنسان كيف علاقتك بربك فيقول: الحمد لله نصوم ونصلي، الحمد لله لا نقطع وقت، الحمد لله نحن لا نغادر المسجد أو ملاصقين للمسجد ملازمين له. هذا أمر جيد وهذا أمر مأمورين به، نعم، ولكن هل تساءلنا يوما من الأيام ماذا قدمنا للمسلمين؟ ماذا قدمنا للإسلام؟ ماذا قدمنا نصرة لهذا الدين؟ وهل سنسأل يوم القيامة فقط عن الصلاة والصيام؟ نعم، هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، ولكن هذه الصلاة التي هي كامل صلتك بالله تبارك وتعالى وعلاقتك به لا تعني أن تكون على علاقة به في الصلاة فقط، بل لا بد، أخي الكريم، لا بد من أن تكون على علاقة بالله عز وجل حتى في حياتك الدنيا، في معاملاتك مع الناس، في نصرتك للإسلام، في اتخاذك دورا يخدم الإسلام والمسلمين. فأحكام الإسلام ليست هي الصلاة والصيام والعبادات والزكاة والطهارة، إنما أحكام الإسلام كثيرة، فمن النظام الاجتماعي إلى النظام الاقتصادي إلى السياسة الخارجية إلى الجهاد إلى السياسة الداخلية إلى سياسة التعليم وإلى نظام الحكم وغيرها من أحكام الإسلام والعقوبات والحدود والتعزيرات. كل هذه الأحكام التي تدل على أن واقعنا الآن لا يطبق فيه أكثر من ثلاثة أرباع الإسلام، لا يطبق في واقعنا. فهل حملنا الغيرة التي حملها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما علم بمانع الزكاة؟ فقال له سيدنا عمر: لو أننا قاتلنا الآن المرتدين فقط. ماذا قال سيدنا أبو بكر؟ قال له عمر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعوني عناقا أو عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. ثم قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كلمة وهي الشاهد الآن، قال عمر: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ هذا أمر غريب وعجيب عند المسلمين. هل يعقل أنه أناس مسلمون موحدون ملتزمون منقادون لله العلي القدير يعيشون في حياة جاهلية يعمها نظام الكفر وعلاقات الجاهلية؟ هذا أمر غريب. فهذا السؤال لو تساءلنا به جميعا: أينقص الدين ونحن أحياء؟ هل حملنا نفس هذه الحرقة وهذه هذا الشعور عند سيدنا أبي بكر رضي الله عنه؟ هل جهزنا أنفسنا للسؤال بين يدي الله العلي القدير حينما سيسألنا عن نصرة أخواتنا المغتصبات والأسيرات في سجون الظالمين؟ هل أعددنا جوابا للسؤال حينما نكون وقوفا بين يدي الله تبارك وتعالى عن نصرة إخواننا في بورما؟ تقول لي: وما شأننا في بورما؟ أقول: إن هذه الأمة أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون. فالله تبارك وتعالى جعلنا أمة واحدة، ومثلنا كمثل البنيان المرصوص، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فسنسأل بين يدي الله عن المسجد الأقصى الذي تخاذل عن نصرته حكام العرب العملاء الخونة الذين سمحوا للقردة والخنازير بأن يجلسوا في المسجد الأقصى وأن يستوطنوا فيه. سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن نصرة أهل الشام، سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن نصرة العلماء الذين تكلموا كلمة الحق في سجون الظالمين، وخاصة في سجون آل سعود الذين تمتلئ سجونهم بالعلماء، علماء كلمة الحق وعلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن العجيب إخواني، بعد كل ما تمر به هذه الأمة من مآسي ومن مصائب ومن بلايا ومن ضيق ومن كرب، العجب كل العجب في المشايخ، مشايخ المنابر والشاشات، والعجب أكثر هو أن بعض المسلمين قد تبعوهم على ضلالهم وعلى ظلاميتهم. العجيب في المشايخ أنهم يرون دماء المسلمين تراق ليل نهار، ثم ترى طالب علم أو شيخ يصعد إلى المنبر ويتحدث لك عن دم الحيض والنفاس، أو عن حكم الحجامة ودماء الحجامة وهل يفطر أو لا يفطر أو ما إلى ذلك. أخي، أما رأيت دماء المسلمين تسال؟ أما رأيت دماء المسلمين تراق ليل نهار؟ ليس على يد الكفرة والظالمين فحسب، بل على يد المسلمين أنفسهم. أما عرفت أن تقول كلمة الحق بأن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه؟ العجب أن المسلمين والمشايخ وكل الناس يسمعون صرخات الحرائر المسلمات يستغيثن وإسلاماه وإسلاماه، ثم يقرد إلينا أو علينا شيخ ليتحدث لنا على أن المرأة عورة وعلى أن صوت المرأة عورة. العجب أن المسلمات في سجون الظالمين يغتصبن من قبل الكفار، والكفار يلقون نططهم القذرة في أرحام الطاهرات، ومشايخنا لم يروا العفة أن يصونوهم وأن يدافعوا عنهم وأن يحركوا الجيوش لنصرتهم، بل رأوها فقط بستر وجه المرأة وكفيها. أما تستحي من نفسك يا من تتحدث بهذه الأحاديث؟ أما تستحي من نفسك والمسلمون يموتون جوعا في الغوطة وفي المخيمات وفي غيرها، وأنت تتحدث عن الطعام والأكل في آنية الذهب والفضة؟ أما تخجل من نفسك أن المسلمين وأهل الشام لا يجدون مالا حتى يشتروا به دواء لأطفالهم، فتتحدث لهم أيها الشيخ الفاضل عن التداوي بالعسل؟ وهل يملك أهل الشام والمسلمون الفقراء في أرض الشام الذين تتحدث لهم وتخاطبهم، هل يملكون مالا حتى يشتروا عسلا فيتداووا به؟ أمتي، هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ ربوا معتصماه انطلقت ملأ أفواه الصبايا ليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمين. إخواني الكرام، هذا ألم يجرح في صدورنا وفي أفئدتنا. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق كيف أن المعتصم حرك الجيوش من أجل امرأة مسلمة واحدة، ولكن هل كان المعتصم بدعا من الرجال في تاريخ أمة الإسلام، أم أن تاريخ الإسلام مليء بذكر مثل تلك الجيوش التي حركت نصرة لنساء مسلمات ولصون عرضهن؟ هذا ما سنعرفه اليوم بإذن الله. ولكني سأطلب من حضراتكم الربط المباشر والتلقائي بين الماضي والحاضر في زمن الأمة في الجزئيات والكليات. إخواني الكرام، في مثل هذه الأيام، في اليوم السادس من رمضان من السنة 94 للهجرة، امتن الله على المسلمين بفتح بلاد السند والهند على يد القائد المسلم محمد بن القاسم، وعمره وقتها 17 عاما. وكان الدافع وراء فتح هذه البلاد بعد هدف نشر دعوة الإسلام هو وقوع نساء مسلمات تحت أسر قراصنة بينما كانت سفينتهم في طريقها إلى البصرة مارة بميناء الديبل ببلاد السند. عندئذ كتب الحجاج إلى ملك السند يطلب منه الإفراج عن النساء المسلمات والسفينة. إذن فالقصة التي نتحدث عنها أيضا هي نصرة لأعراض المسلمات، ولكنه اعتذر، أي ذلك الملك اعتذر عن ذلك بحجة أن الذين خطفوا السفينة لصوصا لا يقدر عليهم. فبعث الحجاج حملتين على الديبل، الأولى بقيادة عبيد الله بن نبهان السلمي، والثانية بقيادة بذيل البجلي، ولكن الحملتين فشلتا، بل قتل القائدان على يد جنود السند. ووصلت الأخبار إلى الحجاج أن النساء المسلمات والجنود العرب مسجونين في سجن الديبل، ولا يريد ملك السند الإفراج عنهم عنادا للمسلمين. وهنا كانت الأسباب تلح على الحجاج في إرسال جيش كبير لفتح تلك البلاد التي كانت قراصنتها يضايقون السفن العربية والإسلامية التجارية المارة من موانئ البلاد المارة من بلاد السند والهند. فجهز الحجاج جيشا كبيرا قوامه 20,000 مقاتل، وكان ذلك بإذن الخليفة الوليد بن عبد الملك، وعين على ذلك الجيش محمد بن القاسم قائدا لذلك الجيش، وكان عمره كما ذكرنا 17 سنة. فسار محمد بن القاسم بجنده من شيراز إلى مكران، وأقام بها أياما، واتخذ منها قاعدة للفتح ونقطة للانطلاق، ثم فتح أنزابور ثم أرمائيل، ثم تقدم لفتح الديبل، وتقع هي الآن قريبة من كراتشي في باكستان. وجعل عتادة أزواده في سفن أرسلها بالبحر من أرمائيل، وحاصر الديبل ونصب عليها المنجنيق، وفتحها بعد قتال عنيف دام 3 أيام، وهدم البد الكبير بها وكل بد آخر، والبد هو تمثال أو معبود للبوذا، ثم حولها إلى مدينة إسلامية وأزال منها كل آثار البوذية، وبنى بها المساجد وأسكنها 4,000 مسلم. وكان لفتح المسلمين مدينة الديبل أثر كبير على أهل السند، فسارعوا يطلبون الصلح، فصالحهم محمد بن القاسم، ثم سار إلى مدينة البيرون حيدر أباد، وجعل لا يمر بعد بمدينة إلا فتح صلحا أو عنوة، حتى بلغ نهر مهران، فعبر النهر وفاجأ داهر ملك السند والتقى معه في معركة حامية قتل فيها الملك وانقض جمعه، وبمقتله استسلمت بقية بلاد السند وأصبحت جزءا من بلاد الإسلام. ومضى محمد بن القاسم يستكمل فتحه، فاستولى على المدن والحصون الكثيرة إلى أن اجتاز نهر بياس، واقتحم مدينة الملتان في إقليم البنجاب في جيش عداده 50,000 من الجنود والفرسان، عشرهم فقط من الجيش الأصلي الفاتح، ومعظمهم ممن انضم إلى المسلمين بعد نجاحهم في المعارك السابقة. وهنا إخواني لا بد لنا من درس وعبرة نأخذها. نرى الكثير من الدعوات للتنفير على الجهاد وما إلى ذلك. إخواني والله إن الجهاد بحق لا يحتاج إلى دعوات، ولا يحتاج إلى حملات، ولا يحتاج إلى ملصقات. فلو أن المجاهدين كانوا يدا واحدة وكانت وجهتهم صحيحة وهدفهم صحيح ليسقط النظام في عقر داره في دمشق حتى يقيم حكم الإسلام، لرأينا الناس يقاتلون معهم أفواجا أفواجا، ولرأينا المسلمين أرتالا أرتالا ينضمون إلى صفوف الجهاد. وهذا ما رأيناه حقيقة في فتح بلاد السند. هؤلاء الذين انضموا كانوا كفرة ثم أسلموا فانضموا إلى جيش المسلمين وخاضوا في الفتوحات. فهل نشكك في قدرات المسلمين أو في علاقتهم بربهم أو في عقيدتهم بأنهم لا يحبون الجهاد ولا يريدون الجهاد، بل إن المسلمين هم من وقفوا في وجه هذا النظام الطاغية. أهل الشام هم من وقفوا أمام الدبابات وهم عارين الصدور. فليسمع من يحمل البندقية، ليسمع من يجاهد، ليسمع من سمى نفسه عسكري: ما حملك لسلاحك ولا جهادك إلا بفضل أولئك الذين قالوا كلمة الحق في أيام الثورة الأولى، الذين قالوا هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه، الذين قالوا هيو يلا من نركع إلا لله، الذين قالوا قائدنا للأبد سيدنا محمد، الذين كانوا في سجون الظالمين وفي سجون الطاغية يقال لهم اسجد لربك بشار فيأبى السجود إلا لله، ويقول له قل لا إله إلا بشار ويقول لا إله إلا الله. هؤلاء هم الأبطال الحقيقيون، فلا يجوز أن نشكك فيهم. وكثير كثير ممن وضع السلاح الآن في أرض الشام لم يضع السلاح هربا من الجهاد ولا خوفا منه، بل إنه يضحي بروحه من أجل الله ونصرة لدين الله، بل إنه وضع السلاح لأنه لا يجد جهادا صحيحا في هدف صحيح. فهو أعلنها من أول يوم هي لله هي لله، ولا يريد أن يكون جهاده من أجل دولار ولا من أجل تنفيذ أجندات موك أو غيرها. واعذروني إخواني، هي حقيقة وإن كانت تجرح ولكنها حقيقة، والحقيقة المؤلمة خير من الوهم المريح. فلا نريد أن نعيش في وهم، ووالله إن لم نكن أهلا للنصر فلن ينصرنا الله. حتى ولو كنا أهل الشام، إن لم نكن أهلا للنصر فلن ينصرنا الله. وكما ذكرنا سابقا قول الله تبارك وتعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ولقد صرفهم عنكم ليبتليكم. فهذا الصرف معناه أن الله تبارك وتعالى أعطانا فرصة جديدة، حتى فلم يستأصل شأفنا، بل إن الله أعطانا فرصة جديدة حتى ننصر ديننا. ونكمل إخواني مع محمد بن القاسم، فقد استكمل فتوحاته حتى أتم فتح بلاد السند عن بكرة أبيها، وجاءته قبائل الزبط والميدي المعروفين بقطع الطرق البرية والبحرية مرحبين به، وتعهدوا له بالطاعة والعمل على سلامة الطرق في البر والبحر. وانتهت أعمال ابن القاسم الحربية بإخضاع إقليم الكيرج على الحدود السندية الهندية، وهزيمة ملكه دوهر ومقتله، ودخول أهله في طاعة المسلمين. نعم إخواني، هكذا كان المسلمون، كانوا في عزة وتمكين ونصر من الله عليهم مؤزر. هكذا كان المسلمون، كانوا يفتحون البلاد من أجل امرأة مسلمة أو من أجل أعراض المسلمين. وكل ذلك تعلمناه من قائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هو المعلم الأول والمربي الأول، أنه لا بد للمسلمين أن ينصروا أخواتهم، لا بد للمسلمين من أن يكون لهم كيان تنفيذي وهو دولة تحميهم وترعى شؤونهم. فالإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه خبر امرأة مسلمة اعتدى عليها اليهود، يهود بني قينقاع، فماذا كان مصيرهم؟ كان مصيرهم أنه قرر قتلهم، لولا تشفع وتدخل صديقهم وحليفهم عبد الله بن أبي بن سلول. فقد ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثقل عليه في أن لا يخزيه في مواليه وفي أحلافه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتلهم، ولكنه لم يترك عقوبتهم، فقد عاقبهم بأن أجلاهم من المدينة جميعا ولم يترك من بني قينقاع أحد. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل امرأة مسلمة اعتدي على عرضها. فيا أخي المسلم، يا أمة الإسلام، يا من تدعي نصرة الإسلام والمسلمين، إن أختك التي انتهك عرضها وضاع شرفها تصرخ عليك في السجون، وتصرخ عليك هنا وهناك،
تصرف عليك في بورما وفي الشام وفي مصر وفي العراق وفي غيرها من بلاد الإسلام. وراح صوتها بعدما صرخت طيلة سنين ماضية وهي تقول وإسلاماه وإسلاماه ومعتصماه ومعتصماه. ولكن أين المعتصم؟ ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح، وعدوا على الأعراض في انتشاء وانشراح. يا ألف مليون وأينهم إذا دعت الجراح؟ ما ثم معتصم يغيث من استغاث به وصاح. لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. اللهم إن لم نكن أهلا للدعاء ولكنك أهل للإجابة. اللهم إن لم تنصرنا فانصر الإسلام يا رب. اللهم عجل بنصر الإسلام يا رب. اللهم عجل بالنصر والتمكين. اللهم إنا مشتاقون إلى نصرك يا الله يا الله. اللهم آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. إلى أن نلقاكم مرة أخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
دروس وعظة من معاني رمضان.
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا.